بسم الله الرحمن الرحيم. تزكية النفس، الأدب الثمانون، تزكية النفس. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا مراد. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم. كيف الجمع بين الآيتين؟ يعني قد أفلح من زكاها، مطلوب من الإنسان أن يزكي نفسه بالقيام بطاعة الله تعالى واستقامة النفس وتنزهها عن المعاصي والرذائل والمخالفات. ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، يعني معناه أن الإنسان لا يتمدح بنفسه أنه عنده وعنده وعنده إلا لبعض الأغراض التي تكون صحيحة شرعية، كأن يكون عند قوم لا يعرفون قدره فيعرفهم بما عنده من الخير للاستفادة مما معه من الخير، لا لأن يكسب ثناء الناس أو يقال عنه كذا وكذا، يعني هذه من مصالح. مثل عثمان لما قال: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت نفسا معصومة ولا ولا. الحافظ ذكر في شرح هذا الحديث وأمثاله على أن هذا إذا كان من باب إما دفع التهمة عن نفسه أو التعريف بما معه من الخير. وأيضا قول يوسف، نعم، قوله إني حفيظ عليم، ليس من باب التزكية وإنما من باب الإخبار بما عنده من الخير، لا كحال ذاك الذي قالوا: دخل رجل وعنده كأن معه متاع أو فيه مال أو فيه، فذاك جعل يصلي حتى يثق به الرجل فيضع المال عنده، فجعل يصلي يصلي يصلي، قال الرجل: إذن هذا ما دام أنه مصلي هذا أضع المال عنده وأنا مطمئن. قال له: ما شاء الله، عبادة طيبة وعلى خير وصلاة، جزاك الله خيرا. قالوا: أيضا صائم. الرجل قال: نحي متاعك عن مصلي صائم. هذا يعني يتظاهر تظاهرا، وإلا فالصلاة لا تأتي إلا بالخير. قال طيب هذا بعد نقرأ. قال: تزكية النفس. ربما انشغل طالب العلم واستفرغ وسعه في رفع الجهالة عن نفسه في أنواع العلوم، لا سيما في بداية الطلب، وهذا الأمر قد يحصل معه غفلة عن طلب أسباب تزكية النفس من القيام بمطالعة كتب الزهد والرقائق ولزوم النوافل، يعني وتجد هذه الغفلة تؤثر في الإنسان إلى حد أنه تراه يفرط في النوافل، لا يحرص على تكبيرة الإحرام والصفوف الأول، وهكذا يكون عنده تقصير في العمل بالعلم. هذه من علامات عدم تزكية النفس، أو بمعنى أنه يحصل له عدم عمل بالأدلة وضعف العمل بالأدلة وتطبيق الأدلة الشرعية. فمجرد الحفظ للعلم بغير عمل هذا ما يكسب الإنسان خشية، مجرد معلومات يضيفها، لكن العلم كما قال السلف: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس خشية لله هم أعلم الناس به، فالعلماء أشد الناس خشية لله لما عندهم من العلم. والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. فالإنسان في مرحلة الطلب لا يكون مجرد حفظ الأحاديث محفوظات بدون فهم بدون عمل. اقرأ في كتب الشروح، حاول أن تقرأ، اقرأ شرح رياض الصالحين، هذا من أقرب الشروح ومن أيسر الشروح للشيخ ابن عثيمين، تجد لذة عجيبة ونصائح مفيدة فيه. اقرأ في سيار السلف، اجعل لك وقتا للمكتبة تقرأ فيه بعض سيار السلف، بعض ما كانوا عليه من الخير والعبادة والصلاح، واقرأ في فضل قيام الليل، وهكذا في فضل الحرص، فضل الأذكار والحرص عليها، هذا مما تزكو به النفس. هو من العمل بالعلم. فإذا كان الإنسان منشغلا بمجرد حفظ مراجعة كتابة للفوائد لكن ما تراه يحافظ على الأذكار ولا تراه يخشع في صلاته ولا تراه يحافظ على النوافل ولا تراه يخشع في قيام الليل ولا يصلي ربما الوتر أو يضعف عنه أحيانا يصلي وأحيانا لا، هذا معناه أن هناك ضعفا في استفادته من العلم. طالب العلم يجاهد نفسه على أن يعمل بعلمه، بهذا تزكو النفس، تزكو النفس إذا جاهد الإنسان كلما تعلم عمل. قال: فالانشغال بطلب العلم المحض لا شك أنه عبادة وطاعة، ولكن الإعراض عن النوافل وقراءة كتب الرقائق قد يوجب قسوة في القلب وضعفا في الدين، أيضا مما يعين على تزكية النفس. وهذا أعظم سبب أن تتدبر آيات الله، دبر الآيات، إذا لم تفهمها لضعف في مفردات اللغة اقرأ التفاسير، ومن أيسرها تفسير العلامة السعدي، فهو تفسير مختصر جامع، مختصر جامع، خلاصة، خلاصة لتفاسير من أحسن التفاسير. تقرأ معاني الآيات، فإذا فهمت معاني الآيات ودبرت هذا مما يزيد الإيمان. فرق بين من يقرأ سورة البقرة، سورة البقرة هذا كهذا الشعر، وبين من يقرأ متدبرا ولو قرأ ربع جزء وهو متدبر. حتى إن بعض السلف يقول القراءة بتدبر تفوق القراءة بغير تدبر كالفارق بين من ينفق الذهب والفضة، كلهم منفق، لكن هل يستوي من ينفق الذهب ومن ينفق الفضة؟ لا، أجر الذي ينفق الذهب أكثر، أنت أنفقت جرام من الذهب وهذا أنفق جرام من الفضة، هل يستوي؟ لا، ذاك أجره أعظم. وهكذا أجر المتدبر لقراءة القرآن أعظم من الذي يقرأ القرآن بغير تدبر. وهذا مما يجد كثير منا ربما مع المراجعة السريعة لقراءة القرآن أنه يقول أحيانا ما يجد المراجعة تقوي الحفظ الذي عنده. قل لماذا؟ أنا أراجع كثيرا لكن ما يبقى الحفظ، ما هو السبب؟ تراجع أنت في مكان، أنت تحفظ من قوة الحفظ والإتقان تقرأ، ولكن أنت تفكر في أشياء أخرى ما تفكر في الآيات، هذا مما يضعف على الإنسان إتقان القرآن. فتدبر القرآن سبب عظيم لتزكية النفس وصلاح القلب. قال: وربما كان ذلك من أسباب ترك العلم فيما بعد إن لم يتدارك طالب العلم نفسه، ربما أدى به إلى أنه يترك طلب العلم. لماذا؟ لأنه ما يشعر بلذة للعبادة وراحة وطمأنينة فيما يقوم به من العبادات التي تعلمها، بسبب أنه ما يحرص على هذه النوافل ولا يحرص على التدبر للآيات ولا يحرص على الدعاء. الدعاء شأنه عظيم، اجعل لك وقتا تدعو فيه في سجودك وأنت بمفردك في صلاة الليل بين الأذان والإقامة، في كذلك الثلث الأخير من الليل تدعو الله، هذه عبادات عظيمة. قال ابن الجوزي مبينا تلبيس الشيطان على الفقهاء، أي على بعضهم وليس المراد به على، ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني معناه أنهم ينشغلون بالمتون التي هي فقهية وتفصيل وتفريع المسائل بغير انشغال بقراءة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوما أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير، وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة. يعني تجد الفقهاء مثلا يتكلمون على أقسام المياه، هذا الماء طاهر وهذا مطهر وهذا طهور وهكذا أقسام النجاسات أقسام كذا، فيقول انشغال بهذا هو من العلم، لكن انشغال به ويهجر القرآن، يهجر مراجعته، يهجر قراءة الحديث، تدبر معاني الآيات، هذا مما يؤدي إلى القسوة. ومسائل الخلاف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب، انتهى. فلا بد من مراعاة حال القلب وملاحظته والسعي دوما في إصلاح وزيادة إيمانه وصيانته عما يفسد من المعاصي والعقائد الفاسدة. أيضا هذا من الأمور المهمة لطالب العلم، أن يحذر على نفسه من المعاصي أشد على نفسه أشد من حرصه على نفسه وجسده من الأمراض الحسية، من السموم، من الحشرات والمؤذيات، لأن المعاصي تفسد عليه قلبه، تفسد عليه حفظه، تفسد عليه ثباته، إلى غير ذلك. المعاصي زلل، المعاصي بسببها قد يصرف الإنسان على الخير بالكلية، نسأل الله العافية والسلامة. تأتيك فتنة، يأتيك بلاء، وإذا بك تصرف على الخير والسبب معصية من المعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. وقال: الزكاة في اللغة النماء، والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. يعني انظر الآن، بعض الناس تجد جسمه هزيلا ضعيفا، ما هو السبب؟ الضعف في التغذية، وهذا ليس عليه كبير ضرر من حيث أنه إذا لم يكن إلى حد بالغ، بخلاف ذاك الذي يكون قلبه بغير تغذية، روحه بغير تغذية، ربما حصل له الهزال فضعف، يضعف ويضعف إيمانه، لأن الإيمان يقوى بكثرة الطاعة، يقوى بالتدبر لآيات الله الكونية والتدبر لآيات الله الشرعية، يقوى بترك المعاصي، يقوى بمجالسة الصالحين. وإذا قوي الإيمان فإن الإنسان يجد حياة طيبة كما وعد الله عز وجل بذلك. قال: كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. وهكذا الإنسان بحاجة إلى طاعة وبحاجة إلى اجتناب ما يضره، هي المعاصي. فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا، لا يزكو إلا بهذا، انتهى. قال: ثم إن تزكية القلب سبب لزكاء العلم والانتفاع به وجني ثمرته. يعني أنت الآن إذا زكى قلبك وزكت نفسك وصرح حال الإنسان، هذا يؤثر فيه حتى في العلم، قوة في الفهم، قوة في الاستنباط، وكذلك فهما ثاقبا. انظر إلى كتب ابن القيم، عندما تقرأ فيها تتعجب كيف يستخرج هذه العلوم من هذه الأدلة، والمسألة الواحدة يتكلم فيها ويسرد ويشرح ويتوسع ويستطرد. منين هذا؟ هذا من صلاح القلب، من صلاح القلب، استنارة القلب، بصيرة يعطي الله عز وجل العبد لصلاحه وتقواه ويزكو. قال: ثم إن تزكية القلب سبب لزكاء العلم والانتفاع به وجني ثمرته، فإن العلم ليس مقصودا لذاته. قال شيخ الإسلام: ولا بد مع ذلك أن يكون القلب زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا، وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم، وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب. وهذا بين لأولي الأبصار، لهذا انظر صاحب المزرعة عندما يزرع البر أو الشعير أو الذرة، هل يزرع ويترك الزرع هكذا؟ لا، ينتبه لتلك النباتات الصغيرة التي تنبت بجوار هذا الزرع، فإنها قد تفسده، قد تذهب عليه بعض يعني نمائه وتضعفه، فيبقى الزرع صافيا ويتعاهده بالسقي وغير ذلك حتى ينمو ويكتمل، وهكذا تكون ثمرته يانعة ونافعة جميلة، بخلاف ما إذا كان الإنسان عنده مزرعة وبذر فيها شيء من حب وترك وأهملها، كيف يكون الزرع فيها ضعيفا؟ ربما ما تثمر. وهكذا الإنسان بحاجة إلى أن يتعاهد قلبه ويتعاهد إيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، حسنه العلامة الألباني. انظر إلى حنظلة قال: نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار كأنها رائعين، إذا تكلم عن الجنة كأنه يراها رائعين، ما في إشكال في حقيقتها وفي اليقين بها، فإذا خرجنا وعافسنا الأموال والأهل والضيعات نسينا كثيرا. فالشاهد من هذا أن مجالسة الصالحين، تدبر لآيات الله، العناية بقراءة تفسير القرآن، العناية بقراءة سير السلف والصالحين، هذا مما يجعل الإنسان في زكاة وصلاح وانتفاع وخشية. واحذر من المبالغة التي يقولها بعض أهل السير عن بعض العباد، بعضها مبالغات لا يركن إليها ولا متجاوز الهدي النبوي. فلان كان يصلي 500 ركعة 1000 ركعة، هذه مبالغات. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كم كان يصلي في اليوم والليلة؟ 40 ركعة. 40 ركعة، ما هي 40 ركعة؟ 17 الفرائض، و13 و12 النوافل الرواتب، صارت كم؟ 29. بقي الوتر كم؟ 11. 40 40. وابن القيم ذكر هذا لأنه لا يرى أن الضحى تكون راتبة تصلى كل يوم، والصحيح أنها تصلى كل يوم، تصلى كل يوم، كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. الشاهد من هذا أن الإنسان يحرص أن يكون في يومه وليلته، في أول النهار في آخره، عند استيقاظه عند نومه، عند محافظا على الأذكار، محافظا على النوافل، محافظا. لذلك تجد البعض يعني ما يتكرر منه التقصير، يتكرر منه التخلف عن تكبيرة الإحرام، يتكرر منه التضيع للنوافل، يتكرر منه هذا. الله أعلم كيف حاله في بيته، كيف صلاته مع الوتر، هل يصلي الوتر أو لا. بعضهم ربما يبقى إلى أن تطلع الشمس وينام بدون أن يصلي، هذا أين الحرص؟ إن استطاع أن تصلي 4 ففعل، لا تقتصر على 2، وعلى الأقل 2، وهكذا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.